بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله كان البحث في استعراض مختصر عن بعض الأصول الرجالية المتقدمة وقد مر علينا ذكر كتاب الكشي وكتاب النجاشي وكتاب رجال الشيخ الطوسي. الكتاب الرابع كتاب فهرست الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي بعد من نتيجة ما نبحث عن مصنفه، نبحث عن المصنف، عن المصنف، عن نفس الشيخ الطوسي، لا داعي البحث في البحث عنه. بالنتيجة هذا المصنف الكتاب الفهرست مثل فهرس اللي مر علينا واللي هو فهرس النجاشي من ناحية ذكر المصنفين والمصنفات وذكر الأسانيد، أسانيد الشيخ الطوسي إليها. لكن هنا الفائدة من جانبين، يعني هنالك فائدة امتاز بها كتاب النجاشي عن كتاب الشيخ الطوسي، من جانب آخر هنالك امتياز امتاز بها فهرس الشيخ الطوسي على فهرس النجاشي. من ناحية عدد التراجم تلاحظون أنه إذا أريد نراجع تراجم فهرس الشيخ الطوسي نلاحظ أنه أقل بالنسبة إلى فهرس الشيخ النجاشي. فهرس الشيخ النجاشي مثلا فيه قرابة 1270 ترجمة. نحن الآن نقارن بين فهرست الشيخ وفهرست النجاشي. فهرست النجاشي قرابة 1270 ترجمة ترجمهم وذكرهم النجاشي، بينما الشيخ الطوسي 909 بس. شوفوا هذا من ناحية امتاز النجاشي عن الشيخ الطوسي بأنه زاد في عدد التراجم. هسه بما أننا ذاكرين نقول الكتاب الكشي تقريبا 1151 ترجمة موجود في كتاب الكشي. في كتاب رجال الشيخ الطوسي قرابة 8900 ترجمة. احنا قلنا اكو فرق كبير في الرجال الشيخ الطوسي عن الفهارس.
الشيخ النجاشي اعتمد على الشيخ الطوسي نوعا ما،
يعني هذا هم نوع اعتماد الشيخ. اي بالنسبة لفهرست النجاشي مع فهرست الشيخ نلاحظ فرق 1270 النجاشي، 909 الشيخ الطوسي. لكن إذا أريد نقارنه مع رجال الشيخ الطوسي 8900 راوي، وقلنا السبب في ذلك لأنه إحنا في بناء مسلك الشيخ الطوسي في الرجال هو ذكر أسماء الرواة أعم من كونهم لهم مصنف أم ليس لهم مصنف. زين، بينما الكشي قد تقريبا 1151، هذا من ناحية عدد التراجم. الكشي 1151، النجاشي 1270، الشيخ الطوسي في الرجال 8900 تقريبا، الشيخ الطوسي في الفهرست 909 ترجمة. هذا من جانب. من جانب امتاز كتاب النجاشي بكثرة ووفرة التوثيقات والتضعيفات وبيان جانب العقيدة والطبقة، هذا مرت علينا امتيازات كتاب النجاشي. أما بالنسبة إلى كتاب الشيخ الطوسي قلة التوثيقات والتضعيفات الموجودة في كتاب الفهرست، فهذه نقطة تحسب لمن؟ تحسب للشيخ النجاشي. فالنقطة الأولى اللي تحسب للشيخ النجاشي كثرة التراجم. النقطة الثانية اللي تحسب للشيخ الطوسي عقيدة الراوي، يمكن امتيازها من قبل النجاشي دون الشيخ الطوسي. النقطة الثالثة اللي تحسب على للشيخ النجاشي على الشيخ الطوسي هي شنو؟ الطبقة. النقطة الرابعة اللي تحسب للشيخ الشيخ النجاشي على الشيخ الطوسي كثرة التوثيقات والتضعيفات عكس فهرست الشيخ الطوسي. لكن النقطة التي يمتاز بها الشيخ الطوسي في فهرسه عن فهرست النجاشي كما سيأتي ذكر الأسانيد المتعددة للكتب والمصنفات، وبهذا ينفعنا وهذا ينفعنا كثيرا في تصحيح أسانيد الشيخ الطوسي
وأسانيد الشيخ الصدوق، بل ينفعنا في تصحيح مجموعة كبيرة من الكتب الموجودة حاليا، مثل تفسير القمي. الآن تفسير القمي إذا أريد نصححه، شو نصحح إسناده؟ نصححه بإسناد التفسير إلى الشيخ الطوسي، ومن الشيخ الطوسي إلى الفهرست، إلى عفوا تفسير القمي بملاحظة كتاب الفهرست.
كتاب ابن عقدة، إذا مثلا وجدنا كتاب ابن عقدة، شلون نصحح كتاب ابن عقدة؟
نصحح السند إلى الشيخ الطوسي، ومن ثم الشيخ الطوسي إلى ابن عقدة. هذا مو موجود، هذه المنفعة وين؟ عند النجاشي، لأنه ما عندنا أسانيد إحنا إلى النجاشي. إحنا توجد لدينا أسانيد للشيخ الطوسي، ما عندنا أسانيد للشيخ النجاشي. لاحظوا، فهذه النقطة وهي نقطة مهمة جدا في تصحيح الأسانيد كما سيشير المصنف إليها، هذه النقطة تحسب للشيخ الطوسي مقابل النقاط المتعددة اللي حسبت لمن؟ للشيخ النجاشي. زين، الآن رح نستعرض مجموعة فد نبذة بسيطة عن فهرس نقراها. يقول: وله قدس سره، وهو له قدس سره، فقد أتى بأسماء الذين لهم أصل أو تصنيف. فرق بين الأصل والتصنيف مر علينا سابقا. إن الشيخ الطوسي مؤلف الرجال، والفهرس أظهر من أن يعرف، إذ هو الحبر الذي يقتطف منه أزهار العلوم ويقتبس منه أنواع الفضل.
هي هاي كلمات منه، كلمات صاحب السماء، سماء المقال، الشيخ الكرباسي،
الشيخ سبحان.
شنو
هذا كلام المصنف يعني؟
هذه الكلمات إيه، هو دا يتكلم الشيخ السبحاني عن الشيخ الطوسي، بس هي هاي مستلة من عبارات أبو الهدى الكرباسي في سماء المقال. نعم، النتيجة يعني إحنا عبارات، حتى نفس العبارات يقتطف منه أزهار العلوم، هاي 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 التعابير. بالنتيجة على كل، يحتاج واحد لما يأخذ من بقية الكتب النتيجة، إما يسندها وإما شوي يغير في العبارات عمود تبين عبارته.
الكاتب يعني هو الماكاتب جزء من نقل عن الكرباسي، الكاتب
منو الكتاب، منو الكاتب؟
مو لجنة أعتقد، أو
هو لا الشيخ سبحاني نفسه محاضرات هذه. هسه بالنتيجة إحنا سخو نمشي نمشي، إحنا سمن نتوقف كثيرا في الموضوع، لأن حقيقة هذا البحث كله إذا واحد يراجعه مستل من كتاب سماء المقال، يعني مو فقط النقاط والنكات اللي موجودة والامتيازات من النجاشي وما شابه، حتى الألفاظ مثل هذا التعبير، الحبر الذي يقتطف منه أزهار العلوم ويقتبس منه أنواع الفضل. على كل
ها
لا، ذاك بعد تفاصيل أزيد أكثر به. فهو رئيس المذهب والملة وشيخ المشايخ الأجلة، فقد أطراه كل من ذكره، ووصفه بشيخ الطائفة على ووصفه بشيخ الطائفة على الإطلاق، ورئيسه الذي تلوي إليه الأعناق. صنف في جميع العلوم الإسلام، فهو مضافا إلى اختيار الكشي، صنف الفهرس والرجال. أما الرجال مر علينا، قلنا تقريبا قرابة إيش قد قلنا؟ 8900 ترجمة. أما في الفهرس فهو موضوع لذكر الأصول والمصنفات، يعني نفس الغاية المذكورة في كتاب النجاشي السابق الذكر، وذكر الطرق إليها غالبا، وهو يفيد من جهتين. أولا، هاي الفائدة الأولى فائدة عملية، ثمرة عفوا مو عملية، علمية، ثمرة علمية، يبين لنا كثرة الطرق، طرق العلماء إلى المصنفات، وأن هذه المصنفات كانت مذكورة وكانت موجودة عندهم. هذا يعطينا فد نوع تاريخ، يعني فد نبذة تاريخية عن أحوال العلماء في ذلك الوقت، وكم لهم من مصادر وكتب كانت عند الشيخ الطوسي وأساتيذه وتلاميذه. يقول: الفائدة الأولى في بيان الطرق إلى نفس هذه الأصول والمصنفات، وهذه ثمرة علمية تاريخية. أما الفائدة الثانية، هي الفائدة المهمة، الثمرة العملية، فعندنا أكثر من ثمرة عملية، ثمرتين هنا يذكر الشارح. يقول: إن الشيخ نقل في هذا في التهذيب روايات من هذه الأصول والمصنفات. لاحظوا، الشيخ الطوسي كما له الفهرس، له في علم الحديث كتاب التهذيب وكتاب الاستبصار. كتاب التهذيب هو بالحقيقة شرح لأي كتاب فقهي، عندكم معلومة؟ كتاب التهذيب، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، شرح لماذا؟ كتاب لماذا؟ هذا كتاب هو مستقل، لو شرح كتاب
يقولون هو شرح لكتاب معين. هذا الكتاب من هو؟ يا هو المؤلف مو في بالكم كتاب ال...
كتاب روائي يعني؟
اي هو كتاب روائي لكن هو شرح لكتاب فقهي. هو كتاب التهذيب، تهذيب الأحكام، يعني يريد يهذب الأحكام، يلخص ويختصر الأحكام. بس هو كتاب حديثي، بس هو كتاب، هذا الكتاب الحديثي شرح لكتاب فقهي، وهو كتاب المقنعة للشيخ المفيد رحمة الله عليه. هيك معلومات جيد واحد يحفظها بالنتيجة. هذا تاريخ علمنا، علمنا هذا، هذا تاريخنا، هذا زين تاريخ علم علوم أهل البيت، فبالنتيجة جيد واحد يحفظ هيك مطالب زين. هذا الكتاب التهذيب، طبيعة التهذيب شنية؟ شوفوا أسلوب المحدثين الثلاثة رحمة الله عليهم المحمدين تختلف بثلاثة طرق. كتاب الكافي، طريقة كتابة هذا الكتاب الشريف، أنه الشيخ الكليني كل حديث يذكر له عادة سند خاص به، فلذلك تتعدد أسانيد الشيخ الكليني بشكل عجيب غريب، مما يدل على وسعة مشايخه وتضلعه في علم الحديث. زين، هاي النقطة، هاي الطريقة. الطريقة الثانية لا، طريقة الشيخ الكليني. شو يسوي الشيخ الكليني؟ من باب الاختصار يقول أنا هذا الكتاب، كتاب من لا يحضره الفقيه، أنا هذا مستخرج من كتب وأصول معتبرة. أنا عندي كتاب زرارة، كتاب حريز، كتاب البيزنطي، كتاب ابن أبي عمر، هذا موجود قدامي، فأنا أفتح في باب الطهارة أستخرج هذا الحديث، وما أجيب السند إليه، كل حديث أجيب له سند يأخذ وقت ويأخذ جهد، فأنا شو أسوي؟ أكتب إذا أريد الحديث المستخرج من كتاب زرارة أقول عن زرارة، يعني هذا منين استخرجته؟ من كتاب زرارة. إذا الحديث أخذته من البيزنطي أقول عن البيزنطي. إذا حديث استخرجته من ابن أبي عمر أقول عن ابن أبي عمر. زين، بعد ما خلص الكتاب الأخير كتب المشيخة، إن شاء الله نستعرض عنها فتشي بسيط، يستعرض عنها بشكل موجز المصنف. شنو معنى المشيخة؟ المشيخة، مشيخة هو يقول الشيخ الصدوق، يقول هذه المشيخة ذكر الأسانيد الواردة في كتاب من لا يحضر الفقيه، يقول كلما ذكرته في هذا الكتاب عن زرارة فهو مروي عن أبي، عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن زرارة. فهاي الطريقة، هذا ما يعرف بالمشيخة، هذا أسلوب الشيخ الصدوق في علم الحديث. الشيخ الطوسي جمع بين الأمرين، في المجلد الأول والثاني من التهذيب سار على سيرة الشيخ الكليني، في المجلدات البقية يعني على طبعة التهذيب اللي هي 8 مجلدات تلاحظون في الجزء الأول والثاني منها طريقة الشيخ الكليني، عادة كل حديث يجيب سند خاص به، لكن من الجزء الثالث إلى الأخير بعد قام لا يعتمد على طريقة المشيخة، ولذلك الشيخ الطوسي كتب المشيخة في التهذيب. زين، هاي المقدمة اللي ذكرناها. شنو بحثنا الآن في مراجعة كتاب الفهرس؟ شنو ربطه بالفهرس؟ الشيخ الطوسي لما يكتب فد حديث في التهذيب يقول عن زرارة، يعني معناه شنو؟ يعني استخرجت هذا الحديث من كتاب زرارة. أنا فتحت المشيخة عن مد أصحح الحديث لا زرارة، راجعت السند عن فلان عن فلان عن فلان عن زرارة، شفت السند ضعيف، خلاص يعني أسقط هذا الحديث الموجود في التهذيب، أقول هذا الحديث المذكور في التهذيب ضعيف السند. يقول لا، عندك حل ثاني، إذا شفت أن الحديث الموجود في مشيخة التهذيب ضعيف السند، عندك حل أنه تراجع كتاب الفهرس للشيخ وتشوف في ترجمة زرارة ذكر الكتاب وذكر الأسانيد، فهل هنالك إسناد صحيح؟ إذا وجدت إسناد صحيح فيمكن تصحح الإسناد الموجود في التهذيب بناء على صحة الإسناد في الفهرس. هذا يسمى بعملية مقارنة الأسانيد وتصحيح الأسانيد، وأبدع بها أول من أبدع السيد البروجردي رحمة الله عليه، وعنده مؤلفات في هذا الصدد، وهذه الطريقة قديمة، ولكن سيد البروجردي تقريبا ضبطها بشكل أوسع وأسس أركانها وهذبها بشكل واضح جدا رحمة الله عليه. على كل، فالطريقة هذه الطريقة تنفعنا، ولكن المصنف كما هو الحال عند العلماء يخلون فد شرط بسيط، يقولون بشرط أن يعلم أن هذا الحديث مستخرج من كتاب زرارة لا مستخرج من كتاب آخر ينقل عن زرارة. هسه على كل يجي الآن نبين إن شاء الله في الضمن. فهذه الطريقة تنفعنا في تصحيح كثير من الأحاديث الضعيفة السند في التهذيب، لكنها شنو صحيحة السند للفهرس. هسه يجي واحد يسأل شنو السبب ليش هنا صححت، نقول ها، يقول لأنه هو الشيخ في التهذيب في المشيخة شنو قال، قال أنا راح أذكر في هذا الكتاب بعض الأسانيد وأحيل بقية الأسانيد إلى كتابي الكبير في الفهرست. يعني هو اللي أحانا، قال أنا عندي مثلا الكتاب زرارة عندي فد ستة أسانيد، أنا راح أذكر لكم الآن في المشيخة فد إسناد في مشيخة التهذيب، تريدون الزيادة راجعوا كتابي في الفهرست. فإذا شفنا في التهذيب رواية ضعيفة السند فأرجع علما للفهرست على المدى صححها. هذه يسمون مقارنة الأسانيد وتصحيح الأسانيد بعضها ببعض. هاي الفائدة فائدة موجودة وين نحصلها؟ في فهرست الشيخ الطوسي، ما موجودة في فهرست النجاشي، لأن النجاشي ما عنده كتاب حديث روائي على المدى صحح أسانيده بملاحظة أسانيد الشيخ النجاشي في الفهرست. قلنا هو متخصص في علم الرجال مو متخصص في علم الحديث والفقه. الشيخ الطوسي كان فقيه ومحدث ورجالي، لكن النجاشي رجالي فقط. النقطة الثانية، الجهة الثانية المفيدة جدا والتي امتاز بها فهرست الشيخ عن بقية الكتب، إن الشيخ نقل في التهذيب روايات من هذه الأصول والمصنفات. هاي النقطة واضحة، واضحة هاي الطريقة، طريقة التصحيح لأنه مهمة جدا حقيقة. للأسف البعض يجي يشوف حديث ضعيف السند في التهذيب يقول خلاص هذا حديث ضعيف السند ويمشي، ما يلتفت أن هنالك أسانيد أخرى في الفهرست تصحح المطلوب. فلا بد أن يكون للعالم الرجالي لا بد أن يكون له وسعة نظر لبقية الكتب. يقول إن الشيخ نقل في التهذيب روايات من هذه الأصول والمصنفات اللي مذكورة وين؟ في الفهرست. هاي المصنفات والأصول مذكورة في الفهرست، والشيخ نقل منها في التهذيب بعض الأحاديث، ولم يذكر، هاي الفائدة الأولى، ولم يذكر طريقه إلى تلك الأصول والمصنفات وين؟ في التهذيب. وين عينه؟ في التهذيب، لا في نفس الكتاب، يعني لا في نفس كتاب التهذيب كما هو الحال في الجلد الأول والجلد الثاني. ولم يذكر طريقه في التهذيب، أي ولم يذكر طريقه، طريق الشيخ إلى في التهذيب إلى تلك الأصول والمصنفات، لا في نفس الكتاب كتاب التهذيب كما هي الحال في، قلنا احنا طريقة الشيخ تجمع بين طريقة الكلين والصدوق رحمة الله عليه، ولا في خاتمة الكتاب اللي تسمى بيش، تسمى هاي خاتمة بالمشيخة، مشيخة الشيخ الطوسي في التهذيب، ولكن ذكر طريقه إليها في الفهرست، ذكر طريقه إلى هذه المصنفات التي لم يذكر إسنادها في التهذيب. اصلا جايب قايل مثلا قايل عن علي بن رئاب، قال عن علي بن رئاب عنده كتاب في الفهرس، في الفهرس ذاكر ترجمته وقايل له كتاب وله اسانيد وهذه الاسانيد الشيخ، لكن في التهذيب جايب مجموعه من الاحاديث عن علي بن رئاب، لكن في التهذيب في المشيخه تراجع ما تلقى له سند، ما قايل وكل ما ذكرته عن علي بن رئاب، اصلا ما جايب سند. هنا شو نسوي؟ هنا نقول اذا هذا الحديث مرسل؟ نقول لا، مو الحديث مرسل، نراجع الفهرس ونشوف ترجمه علي بن رئاب، نشوف الكتاب ونشوف الاسناد، اذا الاسناد صحيح نقول الاسناد هنا الحديث مسند لا مرسل. هاي الفائده الاولى، بل ربما يكون مفيدا من وجه ثالث، فائده عمليه، وهو أنه ربما يكون طريق الشيخ إلى هذه الأصول والمصنفات ضعيفا في التهذيب ولكنه من جانب آخر صحيح في الفهرس، فيصح توصيف الخبر بالصحة لأجل الطريق الموجود في الفهرس، فنقول ضعيف في التهذيب صحيح بيش؟ بالفهرس، لكن بشرط، هذا الشرط مهم، بشرط أن يعلم أن الحديث مأخوذ من نفس الكتاب لا من كتاب ينقل عن منه، مثلا عن زرارة. هذا الحديث اللي موجود في التهذيب مأخوذ من أصل زرارة، وأصل زرارة ضعيف مثلا في التهذيب، صح ضعيف في التهذيب صحيح في الفرس. زين، وعلى كل تقدير فالفارس موضوع لبيان مؤلفي الشيعة على الإطلاق سواء كان إماميا أو غيره. هاي عكس منهج الشيخ النجاشي. الشيخ النجاشي أسس ليش؟ لبيان مصنفات الإمامية الاثني عشرية، بينما الشيخ الطوسي ألفه لبيان مصنفات جميع الشيعة. كل من كتب، بعبارة ثانية أدق، كل من كتب للشيعة حتى لو كان عاميا، هذا منهج الشيخ الطوسي.
لكن بشرط،
نعم، يعني في كتاب التهذيب نقول هاي الحديث اللي مأخوذ من كتاب زرارة، مو مأخوذ من كتاب أخذ عن كتاب زرارة. لأنه إذا ورد الاحتمال، إذا صار عندنا احتمال عقلائي أن هذا الحديث مو مأخوذ من زرارة، مأخوذ من كتاب منقول عن زرارة، فهنا في هذه الحالة احنا بعدنا نحتاج نراجع الاحتمال الثاني اللي هو منين أخذناه، من أخذ الشيخ الطوسي. لأنه مرة الشيخ الطوسي ينقل عن زرارة مباشرة، يفتح كتاب زرارة ويشوف الحديث فينقله في كتاب التهذيب، ومرة لا، ما يأخذه من كتاب زرارة، يأخذه من كتاب مثلا محمد بن سنان اللي يروي عن زرارة. زين، سؤال، محمد بن سنان هل له كتاب يروي عن زرارة؟ لو هي رواية شفهية فاحتمالات متعددة، فهنا ما ينفعنا هذا الطريق. طريقة التصحيح لابد أن تكون، أن يكون الحديث الموجود في التهذيب مستفاد من الأصل، أصل المؤلف بالضبط، لا ممن ينقل عنه. هسه هو هذا بالنتيجة، يعني بالنتيجة هذا الشرط شرط مو عملي بالخارج بشكل كثير، غالبا ما مستفاد منه بشكل عام. ليش؟ لأن بالنتيجة أنت شو وقت تعرف أنه مستفاد من 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 غير الكتاب الأصل؟ شون عرفت أنه إحنا نأخذ على الظاهر، حسب الظاهر، أنه لمن يقول عن زرارة يعني منين مأخوذ؟ من كتاب زرارة، مو ممن نقل عن زرارة. خلاص ته، هذا الشرط شو وقت ينفعني؟ ينفعنا إذا يجيب فد اسم شخص وليس له كتاب أصلاً، يعني حتى في الفهرس ما ذاكره، حتى النجاشي في الفهرس ما ذاكر له كتاب، هنا ما ينفعنا بعد. بس هذا بالنتيجة ما عندنا هيك حالة، حالات نادرة. بشكل عام احنا نمشي على حسب الظاهر. نعم،
احنا قلنا برجال النجاشي يروي عن العامي بشرط اذا كان يروي على اهل البيت،
نعم،
او صنف لهم. نعم، الشيء هنا من الطوسي ليش يتكرر مثلا غير العامي غير الشيعة؟
إيه؟ هو هذا
شيء صار
ها، لا الفرق، الشيخ النجاشي مبنى أساسه أن يصن، أن يذكر مصنفي الإمامية، فإذا استطرد لغير الإمامية يبين، قلت ترى فلان واقفي فلان عامي، فمنهجيته فقط للإماميين، بينما منهجية الشيخ الطوسي أوسع. فلذلك ينفعنا طريقة الشيخ النجاشي، ما تنفعنا طريقة الشيخ الطوسي، لأنه في ترجمة إذا ما يذكر أنه واقفي عليه من نحمله؟ نحمله على أنه إمامي. بينما الترجمة المذكورة في كلام الشيخ الطوسي ولم يذكر أنه إمامي أو واقفي، ما نقدر نقول إمامي ولا نقدر نقول واقفي، لأنه منهجيته أعم من الإمامي ومن غير الإمامي. قال في مقدمته، قال الشيخ في مقدمة الفهرس: فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين، من المصنفين عفوا وأصحاب الأصول، فلا بد أن أشيره. نقول لا بد أن أشيره، مع أنه التزم. لاحظوا هذه فدميزة تحسب للشيخ النجاشي على الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي وعدنا، قال أنا كل ترجمة راح أجيبها أذكر ما يقال في حقه من عقيدة، من وثاقة، من ما شابه ذلك، ولكن يشوف ما يلتزم فيه أغلب الموارد. بينما النجاشي ما وعدنا، قال ما وعدنا إلا أن يذكر المصنفين والمصنفات، لكن من جانب آخر كل ترجمة بشكل عام يذكر فيها التوثيق ويذكر فيها عدم التوثيق. لاحظوا، فهذه الميزة تحسب للنجاشي على الشيخ الطوسي من هذا الجانب. فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا، وأبين اعتقاده هل موافق للحق أو مخالف له، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول يمتحنون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة عندنا. فإذا سهل الله إتمام هذا الكتاب فإنه يطلع على أكثر، يعني يطلع القارئ المتلقي على أكثر ما عمل من التصانيف والأصول، ويعرف بها القارئ قدر صالح من الرجال وطرائقهم. زين، لكنه قدس سره لم يفي بوعده للأسف. وسليش كثرة مشاغله، هاي النسخة الموجودة نسخة متامة كما يقال، لأي سبب من الأسباب لم يفي بوعده في كثير من ذوي المذاهب الفاسدة، فلم يقل مثلا في إبراهيم ابن أبي بكير ابن أبي السمال شيئا، مع أنه كان واقفيا كما صرح به الكشي والنجاشي. ما قال أنه واقفي، مع أنه وعد قال إذا كان مخالفا أو موافقا أنا أذكر مثلا، ولم يذكر شيئا في هذا بالنسبة للعقيدة. تعال ذات الراوي، ولم يذكر شيئا في كثير من الضعفاء، حتى في مثل الحسن بن علي السجاد، السجادة أو السجاد هسه على كل لقب هذا له، الذي كان والعياذ بالله يفضل أبا الخطاب المغيرة بن سعيد على النبي صلى الله عليه وآله. يجي شخص ما قال عنه أنه ضعيف، ترجمة فقط ترجمة وقال له كتب ومشى. والنجاشي بينما تعال للنجاشي، بينما النجاشي وعدنا شنو قال؟ قال أنا أعطيكم أسماء المصنفين والمصنفات، بس من جانب آخر ما وعدنا أنه يعطينا التوثيق والتعديل والتضعيف، لكن من جانب آخر التزم بذلك. والنجاشي مع أنه لم يعد ذلك، يعني لم يعد بيان الوثاقة والضعف والعقيدة في أول كتابه، أكثر ذكرا. هذا خبر أن مع أن النجاشي لم يذكر لم يعد ذلك، هو أكثر ذكرا منه من الشيخ الطوسي بفساد مذهب الفاسدين وضعف الضعفاء. هذا بالنسبة للكتاب الرابع. بالنسبة للكتاب الخامس رجال البرقي، يقول كتاب الرجال البرقي كرجال الشيخ الطوسي مثل الطبقات، يعد أسماء الرواة كل من روى عن المعصوم بمختلف الأصناف والمذاهب والفرق والمقالات. أتى فيه أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأمة والأئمة إلى الحجة صاحب الزمان عليهم السلام عجل الله تعالى فرجه، ولا يوجد فيه أي تعديل وتجريح. لا، ولا يوجد فيه أي تعديل أو تجريح. لا، هذا نقول ولا يوجد فيه أي تعديل أو تجريح في الغالب، في الغالب لا يوجد فيه. نعم، في بعض الموارد أكو موجودة، أكو بعض الموارد توجد بعض الأنواع من المدح ومن التعديل. وذكر النجاشي في عداد مصنفات البرقي كتاب الطبقات، ثم ذكر ثلاثة كتب أخرى، ثم قال كتاب الرجال. راجعوا ترجمة البرقي في رقم 182. والموجود الآن يعني فلاحظوا، إذن للبرقي كم كتاب؟ كتاب الطبقات وكتاب الرجال. كتاب الطبقات هذا يذكر فيه أسماء الرواة فقط، كتاب الرجال هذا به أسماء الرجال وبه ما بين من توثيق أو تضعيف. هذا ما موجود كتاب الرجال عندنا، رجال البرقي، اللي موجود هو كتاب الطبقات. والموجود عندنا هو الطبقات المعروف برجال البرقي، مو كتاب الرجال للبرقي، رجال للبرقي غير الطبقات، لكن الموجود يسمى تسامحا برجال البرقي، وبالحقيقة لازم نسميه طبقات البرقي. المطبوع مع رجال أبي داود، لا مو أبي داود، أبي النسخة الحديثة شنو موجود عندكم شيخنا؟
أبي داود، أبي داود مع رجال أبي داود،
لا رجال ابن داود، ما عندنا أبي داود، احنا عندنا ابن داود، هذا اشتباه. هذا مع رجال ابن داود في طهران، المطبوع في طهران، واختلفت كلماتهم في أن نعم. هذا الكتاب لمن؟ لاحظوا احنا لفظة البرقي، لفظة البرقي هذه تطلق على عدد من الأصحاب في ذلك الزمان. هم هاي الطبقة طبقة بين أصحاب الإمام الهادي والعسكري وأصحاب الغيبة غيبة الصغرى. المشهورين منهم خمسة. الأول أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا ثقة جليل. الثاني والده محمد بن خالد البرقي، هذا مختلف فيه. الثالث عم البرقي الأول الحسن بن خالد البرقي. وبعدين أكو أولاد البرقي، علي بن أحمد وعبد الله بن علي بن أحمد. بالنتيجة يعني حفيد البرقي الأول وولده وولد البرقي الأول. فهنا من المقصود بهذا الكلام لما نقول كتاب طبقات البرقي؟ لمن يقول الأعلام الآن المشهور عند الأعلام إما هو للوالد محمد بن خالد أو للولد اللي هو أحمد بن محمد بن خالد اللي صاحب كتاب المحاسن، سامعين به كتاب المحاسن محاسن البرقي. فيقول واختلفت كلماتهم كلمات الرجالين في أن رجال البرقي، هل هو احنا قلنا رجال البرقي هذا تسامحا ولا المفروض طبقات البرقي، هل هو تأليف أحمد بن محمد بن خالد صاحب المحاسن متوفى سنة 274 أو 280 أو تأليف أبيه اللي مضعف من قبل النجاشي وموثق من قبل الشيخ الطوسي؟ مختلف فيه. والقرائن تشهد على خلاف كلتا النظريتين، لا بالحقيقة لا هو للوالد ولا هو للولد. يقول وإليك بيانها. أولا إنه كثيرا ما يستند في رجاله إلى كتاب، نلاحظ شوفوا هيفة الطريقة جيدة في معرفة هذا المصنف لمن، هذا الكتاب لمن. هذا الكتاب بالحقيقة احنا لما نلاحظ الأسانيد نلاحظ الكلمات نشوف أن المؤلف مؤلف هذا الكتاب يروي عن سعد بن عبد الله الأشعري في أكثر من موضع. لاحظوا المصنف ذاكر في الهامش صفحة 23-32 تقريبا 6 موارد ينقل صاحب التأليف عن سعد بن عبد الله، بينما سعد بن عبد الله هو تلميذ أحمد البرقي. فإذا كان أحمد البرقي هو أستاذ لسعد بن عبد الله فكيف ينقل عنه في هذه الموارد الستة؟ هذا فشيء غريب. لاحظوا إن مؤلف كتاب البرقي الموجود الآن مطبوع الآن كثيرا ما يستند في رجاله إلى كتاب سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي. وسعد بن عبد الله ممن يروي عن أحمد بن محمد بن خالد فهو شيخه، ولا معنى لاستناد البرقي إلى كتاب تلميذه. هذا الكلام بس هذا الاحتمال لا اعتداد به عند العلماء. مولانا احنا عدنا في علم الدراية فتشي من المصطلحات رواية المدبج، وعندنا من المصطلحات رواية الأصاغر عن الأكابر، ومن المصطلحات رواية الأكابر عن الأصاغر. والد يروي عن ولده، المدبج عن المقترن، يعني المتقارنين في زمان واحد. وأحيانا الصغير يروي عن الكبير اللي هو الماشي الغالب في الأسانيد، وأحيانا بالعكس الكبير يروي عن الصغير، الأستاذ يروي عن التلميذ. مثلا الآن مو مثال واقعي، نقول الشيخ المفيد يروي عن الشيخ الطوسي، يصير الشيخ الطوسي حصل فد إسناد الشيخ المفيد ما عنده هذا الإسناد. هم بالنتيجة عندهم علم الحديث هو المهم، مو مهم عندهم الشخصية، مو مهم عندهم باكر عقبة واحد يجي يقول فلان روى عن تلميذ، هاي مو مهم عندهم. المهم عندهم هي رواية الحديث، مو مثل الآن مثلا للأسف يعني في عصورنا المتأخرة الأستاذ ما يقدر يروي عن التلميذ، بل يمكن التلميذ يستحي أن يقول أنا أروي عن الأستاذ. هاي الأمور المراءات والما شابه. سابقا كانوا فطرتهم جيدة بالنتيجة، هاي ما عندهم هالحساسيات الموجودة يمكن في عصرنا. لاحظوا، فلذلك ترى أن الشيخ البرقي يروي عن تلميذه، شنو مشكلة؟ يعتمد، شاف كتاب تلميذه خوش كتاب قام ينقل من عنده، شنو اللي يصير؟ بل حتى الآن بعض المراجع العصر تشوفهم هم يختارون بعض الأمور من كتب تلاميذهم، بعض الاستشهادات يأخذون من كتب تلاميذهم. نعم يصيب المسألة. والدليل على ذلك أن أحمد البرقي كثيرا ما يروي سهل بن زياد عنه. سهل بن زياد يروي عن أحمد البرقي. أحمد البرقي أستاذ لسهل بن زياد. بس لكن كتاب سهل بن زياد منو اللي يروي كتابه؟ منو اللي يروي؟ أحمد البرقي. يلاحظوا شلون؟ فشي غريب، لأنه توفي كأنه قبل أحمد البرقي سهل بن زياد. بالنتيجة هسه احنا هي في علم الحديث مو مثل هذا بالنسبة إلى علم الفقه وما شابه، لأنه قد يكون الصغير عنده أسانيد ما موجودة عند الكبار. كما يقولون أن الشيخ الصدوق جاء إلى بغداد وكان عمره صغيرا شاب، عمره بالعشرين سنة هيك تقريبا، فجاء له مشايخ بغداد شيبة بغداد كانوا يأخذون الحديث من عنده، من هذا الشاب الصغير، لأنه عنده أسانيد من قبة موجودة عند أهل بغداد، فكانوا يستفادون من عنده. فهذا أي مانع ما عنده مولانا، أي إشكال هذا اللي ذكرته بعد؟ فإذا هذا الإشكال الأول يعني مخالف لطريقة العلماء ومخالف لما قرروه مما يعرف برواية الأكابر عن الأصحاب. يا شيخنا المصنف يلاحظ عليه أن ما أشكل به المصنف خلاف لما قرره علماء الدراية من رواية الأكابر عن الأصاغر، وخلافا لما هو المعهود من سيرة علماء الحديث والتي لها مصاديق كثيرة في هذا الجانب.
وأيضا يصل
علم
الحديث عند
كتاب. إيه بالنتيجة ليش هنا ما طبقه؟ نظرية غير التطبيق شيخنا، نظرية غير التطبيق، هاي المشكلة. وقد عنون فيه عبد الله أيضا بن جعفر الحميري وصرح بسماعه منه، وهو مؤلف قرب، وهو مؤلف هذا منه عبد الله الحميري رحمة الله عليه، مؤلف قرب الإسناد وشيخ القمين، وهو يروي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فكيف يكون البرقي شيخه؟ فكيف يصرح بسماعه منه؟ شنو المشكلة؟ قلنا الآن سهل بن زياد يروي عن أحمد البرقي، وأحمد البرقي يروي كتاب، يروي كتاب تلميذه سهل بن زياد، شنو المانع؟ وقد عنون أيضا فيه أحمد بن أبي عبد الله، وهو نفس هذا الإشكال الثاني، إذن ما رده للإشكال الأول نفس الرد، وهو هذا الإشكال الثاني إذا صح التعبير. الإشكال الثاني أنه قد عنون نفسه هكذا يرحمكم الله أحمد بن محمد أحمد بن أبي عبد الله، هذا معروف لأنه أحمد بن محمد بن خالد، يعني والد أحمد كنيته أبو عبد الله. ففي علم الرجال في علم الحديث نشوف مرة تقول أحمد البرقي، أحمد بن أبي عبد الله، أحمد بن محمد بن خالد، هاي الأسماء موجودة. وهو نفس أحمد بن محمد بن خالد البرقي المعروف، ولم يذكر أنه مصنف الكتاب كما هو القاعدة في من يذكر نفسه في كتابه، كما فعل الشيخ هذا لي عفوا ولم يذكر أنه مصنف هذا الكتاب كما هي طريقة المؤلفين. مر علينا الشيخ النجاشي لما إجى إلى ذكر اسمه شنو قال؟ قال أحمد بن محمد بن علي عفوان بن العباس كنيته ها مصنف هذا الكتاب، تذكرون طريقة؟ فأنت إذا كان الكتاب لأحمد البرقي هو ليش ما قال مصنف هذا الكتاب؟ كما فعل الشيخ والنجاشي في فهرسيهما والعلامة وابن داود في كتابيهما. ها قد يجي واحد يحاول يرد هذا الإشكال يقول هذا يثبت أن الكتاب مو لأحمد البرقي، للوالد، للوالد. يقول خو نفس الكلام أيضا، هم مكتوب محمد بن خالد البرقي ولم يذكر أنه مصنف هذا الكتاب، وقد عنون أيضا محمد بن خالد ولم يشر إلى أنه أبوه ولا أنه مصنف هذا الكتاب. لكن هذا بالنتيجة السهاية للقاعدة، هي قاعدة مسلم بها عند جميع المصنفين، هذا أولا. ثانيا هذه القاعدة اللي استشهد بها المصنف شو وقت ابتدأت؟ نقول من الشيخ والنجاشي، هو البرقي متقدم عليهم بطبقات، يمكن هذه القاعدة هذا الأسلوب حصل في زمن الشيخ الطوسي والنجاشي، ما كان هذا الأسلوب موجود سابقا. يصير لو ما يصير؟ احتمال، احتمال، وهذا كافي الاحتمال في رد دعوة المصنف. نعم
البرقي متقدم عليهم.
إيه البرقي متقدم، شوفوا 274 أو 280 للهجرة، شوفوا 274 280 للهجرة، بينما الشيخ الطوسي يا سنة متوفي 460 450 للنجاشي، يعني قرابة 200 سنة.
ممكن ما كانت مستعملة؟
إيه ما كانت يمكن الطريقة مستعملة، لأنه أنت جيب لي طريقة مستعملة قبل البرقي. إيه أنا أقبل هذا إشكالك، وإن هذا الإشكال إشكال فني بالنتيجة، ولكن بالنتيجة أخذ به، لكن إذا تجيب لي طريقة متأخرة عن المؤلف وتعتمد عليها لا. وهذه القرائن تشهد أنه ليس تأليف البرقي ولا والدين، أقول لا لا تشهد وإنما تحتمل، لكن هذا الاحتمال غير مقبول، وهو إما من تأليف ابنه أعني عبد الله بن أحمد البرقي الذي يروي عنه الكليني، أو تأليف نجله يعني نجل يعني نجلي عبد الله اللي هو حفيد، أو تأليف نجله نجل عبد الله اللي هو حفيد أحمد البرقي، أعني أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي الذي يروي عنه الصدوق. والثاني الثاني اللي هو يهوى أقرب الثاني نعم
النجل
الثاني يعني نجل البرقي مو الثالث، يعني الثاني اللي هو عبد الله مو أحمد بن عبد الله، والثاني اللي هو عبد الله بن أحمد البرقي أقرب لعنوانه سعدا والحميري اللذين يعدان معاصرين للابن وفي طبقة المشيخة للناجل. نعم بالنتيجة، لكن هذا بالنتيجة هذا الاحتمال اللي ذكر المصنف قلنا احتمال لم يقم عليه قرينة، لم تقم عليه قرينة تامة. فإذا الكتاب هو إما لأحمد البرقي أو محمد بن خالد البرقي، والأكثر معروفية أنه لأحمد البرقي دون الوالد. هذا كل الكلام ويأتي البقية، والحمد لله رب العالمين.